قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة، يقول قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فقيل ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كونه ليس بظلام للعبيد ذكره في مواضع أخرى كقوله في سورة آل عمران ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا إلى آخره، وقال في الأمثال ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، فقال تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، وقال في سورة قط ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. في هذه الآيات سؤال معروف وهو أن لفظة ظلام فيها صيغة مبالغة، ومعلوم أن نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من أصله، لا يستلزم نفي الفعل من أصله، فقولك مثلا زيد ليس بقتال للرجال لا يمشي إلا مغامرة في قتله، فلا ينافي أنه ربما قتل بعض الرجال. ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة في الآيات المذكورة هو نفي الظلم من أصله، وشكع بالخطأ المقصود من قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أن النفس تعالى لا يمكن أن يظلم مثقال ذرة، الله لا يظلم أبدا، فقطعا المقصود بالنفي هنا نفي الظلم من أصله. والجواب عن هذا الإشكال من أربعة أوجه، الأول أن نفي صيغة المبالغة في الآيات المذكورة قد بينت آيات كثيرة أن المراد به نفي الظلم من أصله، نفهم هذه الآية أو هذا الوصف فما ربك بظلام للعبيد في ضوء آيات أخرى صرحت بنفي الظلم من أصله. ونفي صيغة المبالغة إذا دلت أدلة منفصلة على أنه يراد به نفي أصل الفعل فلا إشكال لقيام الدليل على المراد، ما دام قام دليل على المراد الصحيح بحيث أن يؤيد هذا الدليل على أن المراد نفي أصل الفعل فلا يثبت الإشكال أكثر في الإشكال من الأصل، وهذا من الأدلة الأخرى أثبتت أن عجلة هذا المراد. فقوله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، إلى غير ذلك من الآيات. هذا هو الوجه الأول في الجواب عن هذا الإسلام، أن نفس صيغة المبالغة بينت آيات كثيرة أن المراد به نفي الظلم من أصله. الوجه الثاني أن الله جل وعلا نفى ظلمه للعبيد، والعبيد في غاية الكثرة، فإذا من صيغة المبالغة سمعت أن العباد كثيرون فالظلم المنفي كثير، هذا يعتبر فقرة عدد الاسم العبيد، والظلم المنفي عنهم تستلزم كثرتهم كثرته، تناسب ذلك الاتيان لصيغة المبالغة للدلالة على كثرة المنفي التابعة لكثرة العبيد، المنفي عنهم الظلم، إذ لو وقع على كل عبد ظلم ولو قليلا كان مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة تناثرا. فبذلك تعلم اتجاه التعبير بصيغة المبالغة، وأن المراد بذلك نفي أصل الظلم عن كل عبد من أولئك العبيد الذين هم في غاية الكثرة، سبحانه وتعالى عن أن يظلم أحدا شيئا كما بينت في الآيات القرآنية المذكورة. فقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الوجه الثالث أن المصوغة لصيغة المبالغة أن عذابه تعالى بالغ من العظم والشدة، أنه لولا استحقاق المعذبين لذلك العذاب بكفرهم ومعاصيهم لكان معذبهم به ظلاما بليغ الظلم متفاحما، سبحانه وتعالى عن ذلك عليا كبيرا. الوجه الرابع ما ذكره بعض علماء العربية وبعض المفسرين من أن المراد بالنفي في قوله وما ربك بظلام للعبيد نفي نسبة الظلم إليه، لأن صيغة فعال تستعمل مرادا بها النسب فتغني عن ياء النسب كما اشار له في الخلاصه بقوله ومع فاعل وفعال فعل في نسب اغنى عن الياء فقدم ومع فاعل وفعال فعل في نسب اغنى عن الياء فقدم ومعنى البيت المنصور ان الصيغه الثلاثه المذكوره فيه التي هي فاعل وغالب وفعال يعني غناد وفعل كترك كل منها حتى استعمل مرادا به النسبة فيستغنى بها عن ياء النسب مثاله في فاعل قول خطيئة في هذه الزلقان ابن بدر التميمي داع المكارم لا فرحا لبنيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي فالمراد بقوله الطاعم الكافي النسبة المقصود بأنك أنت الطاعم الكافي يعني أنك إيه؟ هو طعام وتسوى هو طعام وتسوى وقول الآخر هو متواهد في بعيره وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر يعني إيه لابن؟ ذي لبن فاعل ذي لبن كامل ذي تمر فإذا الفعل فاعل وفعال وفعل استعملت استغنى بها عن ياء النسبة صح؟ ومن ذلك أيضا قول نابغة بديان ليل لهم ياء ليلة ناصب وليل أقى فيه بطيء كواكب فقوله ناصب أي ذي نصر ذي نصر ومثاله في فعال قول امرئ الخيط وليس بذي عنف فيطعمني به وليس بذي سيف وليس بلبالي بلبالي يعني وليس ايه بذي نبل ويدل عليه قوله قبله وليس بذي رمح وليس بذي سيف وليس قال الاسلولي الاسلولي بعد الاستشهاد بالبيت المنصور قال المصنف يعني ابن مالك على هذا حمل المحققين قوله تعالى وما ربك بظلام من العبيد يعني معناه ايه اختصار وما ربك بذيهم هذا اختصار الكلام كثير يعني لما جمعت معانا الصواب الثانية ونص الكلام في الفرق الثالث ان كلمة ظلام تستعمل هذا البدل ايه ذي ظلم وما ربك بذي ظلم ف يعني يفهم منها نفس الظلم من اصله ايضا ومع جاهل ابن مالك جزم به غير واحد من النحويين والمفسرين ومثاله في فعل في التعل قول الراجلي وهو من شواهد في بريه لست بليلي ولكني ظهر لا أجلد الليل ولكن أفتكر لست بليلي ولكني ظهر لا أجلد الليل ولكن ولا أجلد الليل ولكن أفتكر فقوله ولكني ظهر واضح جدا إن هي بدل إيه ليلي لست بليلي ولكني وغير ما يقول ولكني نهاري قال ولكني نهر فاستعمل اخر الصيغه الثلاث فاعل وفعال وفعل لئن اضاف الى النسبه ولكني نهر يعني ولكني نهاري ولذلك قال ابن خالف ابن مالك في الخلاصه ومع فاعل وفعال فعل في نسب اغنى عن الياء فقدم اغنى عن ياء النسب كما هنا نسب بليلين ولكني نهر لا أجلد الليل ولكن أفتكر ثم يقول تبارك وتعالى إليه رب علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وأين يناديهم أين شركائي قالوا آذن ما منا منتهي الوجه الثالث من نعيد الثلاثي الوجه الثالث يقول المسيّد لصيغة المبالغة أن عذابه تعالى بالغ من العظم والشدة أن عذاب الله تعالى شديد شديد جدا وعظيم جدا لدرجة أنه لولا أن هؤلاء الناس كفار مستفقين لهذا النوع من العذاب لكان الله قد ظلمهم العالم هو ظلم بليغا شديد هذا النوع أن المسيرة لصيغة المبالغة وما ربك بظلام من عظيم أن عذابه تعالى بالغ من العظم والشدة أنه لولا استشقاق المعذبين المعذبين لذلك العذاب بكفرهم ومعاصيهم لكان معذبهم به غلاما بليغ الذل متفاقمه سبحانه وتعالى عن ذلك عظيم كبير. واضح الآن؟ فنكتفي ما نتفقد إلى الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من أسماء الله عز وجل الحسنى تستهين جل جلاله وتقدست أسماءه. والمعنى اللغوي لكلمة الشهيد يكون فيه الجزاه الشهيد الحاضر الشهيد الحاضر. يقال شهدت السيف وشهدت به، وأصل قولهم شهدت به من الشهادة التي هي الحضور. ولذلك قال سبحانه وتعالى وخف عن المنافقين منافق أنه يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. لم أكن معهم شهيدا يعني لم أكن معهم حاضرا للشهيد عن اللي هو الذي يقتل في سبيل الله، وإنما قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يعني أن لم أكن حاضرا يعني القتال. وقال تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليتم، يعني خبر ولم يشهد من نفسه مسافر العائله. أيضا يقول الدجاج الشهيد الحاضر يقال شهدت الشيء وشهدت به، وأصل قولهم شهدت به من الشهادة التي هي الحضور. فاليوم المشهود يوم القيامة لأنه معلوم كونه لا محالة، فكان معنى الشهيد العالم العالم. فقال الزجاجي الشهيد في اللغة بمعنى الشاهد، كما أن العليم بمعنى العالم والرحيم بمعنى الراحم، والشاهد خلاف الغائب كقول العرب فلان كان شاهدا لهذا الأمر أي لم يغب عنه. والشهيد أيضا في اللغة الشاهد الذي يشهد بما عاين وحاضر وحضر، كما يقال فلان شاهد على فلان وشهيد كما قال عز وجل وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي شاهدا. فقال ابن سيبة الشاهد العالم الذي يبين ما علمه. وقد ورد هذا الاسم الشريف في القرآن الكريم 18 مرة، منها قوله تبارك وتعالى على لسان المسيح عليه السلام فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. وقال تبارك وتعالى قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال تعالى ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. وقال تعالى ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد. وقال تعالى احصاه الله ونسيه فالله على كل شيء شهيد. وقال ايضا لكن الله يشهد بما انزله لكن الله يشهد بما انزل اليه انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال ابن جرير في معنى هذا الاسم الشريف وانت على كل شيء شهيد وانت تشهد على كل شيء لانه لا يخفى عليك شيء. فبالنسبه لسائر المخلوقات هناك عالم الغيب وهناك عالم الشهادة، فلا يعلم المخلوقين ولا يعني يشهدون إلا بما يعني يرونه، وما غاب عنهم فهو غيب فهو غيب. أما الله سبحانه وتعالى فليس هناك غيب بالنسبة إليه، فالكل شيء في هذا الوجود هو الشهادة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فلا غيب في حق الله عز وجل، وأنت على كل شيء شهيد وأنت تشهد على كل شيء لأنه لا يخفى عليك شيء. وقال ايضا في تفسير قوله تعالى والله على كل شيء شهيد، قال والله على حقيقه ما اقول لكم شهيد يفهمني به وعلى غير ذلك من الاسماء كلها. وقال الزجاجي الله عز وجل لما كانت الاشياء ما تخفى عليه كان شهيدا لها وشاهدا لها اي عالما بها وبحقائقها علم المشاهده لها لانها لا تخفى عليه خاطئا. وقال الخطابي هو الذي لا يغيب عنه شيء يقال شاهد وشهيد فعالم وعليم، اي كانه الحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيء، وقد قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليتم، اي من حضر منكم الشهر فليتم. ما عرب شهدنا فمن شهد منكم الشهر فليتم مقول به في حد عنده رأي ثاني؟ ليه؟ ليه قلت برس كمان؟ إنه لابد صحيح؟ أحسن بسم الله فمن شهد منكم الشهر من قال لقلبي ربما نظر من شهد يعني الرؤية يعني من شهد منكم الشهر يرى الرؤية؟ لا ليس هذا من المقصود، وإنه يقول هنا فمن شهد منكم الشهر يعني إيه؟ من حضر منكم الشهر حضره يعني فجاء الشهر هنا غرق زمان، فمن شهد منكم ان كان حاضرا مقيما خلال الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليكن هذا اي من حضر منكم الشهر فليكن هو. فيكون الشهيد المعنى العليم كقوله شهد الله انه لا اله الا هو قيل معناه علم الله. وقال ابن عباس احمد بن يحيى معناه بين الله انه لا اله الا هو، وهو ايضا الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر، على الظالم المتعدي الذي لا مانع له في الدنيا لينصف له منه. وفي المقصد الشهيد يرجع معناه الى العليم مع خصوص الاضافه، فانه تعالى عالم الغيب والشهاده، والغيب عباره عما بطن والشهاده عما ظهر وهو الذي يشاهد. فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم، وإذا أريد العلم الغيب والأمور الباطنة فهو الإيه؟ الخبير، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم. قال ابن كثير الشهيد شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم وما تتم وما تتم ضمائرهم. فقال السعدي الشهيد اي المطلع على جميع الاسواق، سمع جميع الاسواق خفيها وجليها، واخبر جميع الموجودات التي خفى وجليها صغيرها وكبيرها، واحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا. اما عن اثار الايمان بهذا الاسم الشريف فاولا إن الله عز شأنه هو عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء وإن دق وإن طول، فهو سبحانه شهيد على العباد وأفعالهم ليس بغائب عنهم، كما قال سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم فما كنا غائبين فما كنا غائبين. قال الأصبهاني فينبغي كل عامل أراد عملا صغر العمل أو كبر أن يقف وقفة عند دخوله فيه، فيعلم أن الله شهيد عليه فيحاسب نفسه، فإن كان دخوله فيه لله مضى فيه، وإلا رد نفسه عن الدخول فيه وتركه. قال الله سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه، وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهو يقضي بين عباده بعلمه وسمعه وبصره الذي لم يصرفه في الدنيا طرفة عين، ولا يحتاج سبحانه وتعالى إلى الشهود لأنه على كل شيء شهيد، كما جاء في جواب المسيح عليه السلام لربه يوم القيامة، قال سبحانه وتعالى وقال يعني عن المسيح عيسى ما قلت لهم الا ما امرتني به انا اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يعني يتبرع المسيح للقيام يوم العرض من عباد الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله. تعالى الله عما يقول الظالمون عليا كبيرا. فيقول سبحانه ما أمرتهم بهذا وما يقول لي أن أنطق به وإنما أمرتهم بعبادتك وحدك لا شريك لك وأنا إنما عاينت وشاهدت من أعمالهم لا عملوه وأنا لي ناظرهم. والذي رأيت منه والذي الذي أعلم منه والذي شاهدته فقط لأني لا أعلم الغيب. وهذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. المسيح عليه السلام قال ما كنت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم لا أعلم من أعمالهم إلا ما رأيتهم قد عملوه وأنا بين أظهرهم. فأما ما وقع بعد إذ رفعتني فإني لم أشهده ولم أعلمه وأنت قد علمته وشهدته وأنت على كل شيء شهيد ولا يغيب عنك شيء. فذلك قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أيضا من آثار هذا الاسم الشريف أن الله سبحانه وتعالى أعظم شيء شهادة كما قال سبحانه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فإن شهادته سبحانه لا غلط فيها ولا ظلم تعالى عن ذلك. قال ابن جرير يقول الله تعالى ذكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون نبوتك من قومك أي شيء أعظم شهادة وأكبر. ثم أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة الله الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في غيره من خلقه من السهو والخطأ والغلط والكذب. ثم قل لهم إن الذي هو أكبر الأشياء شهادة شهيد بيني وبينكم قل الله شهيد بيني وبينكم بالمحك منا من المسلم والرشيد منا في قوله وفعله من الصفيه وخضر بينا به حكما بيننا. أيضا شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بأنه واحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا غزير ولا ند ولا نظير وشهد ملائكته وأولي العلم بذلك كما في قوله جل شأنه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتضمنت الآية أعظم شهادة من أعظم شهيد. ثم أعظم شهادة في الوجود هي الشهادة بأن لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. هذه أعظم شهادة في الوجود كله واضح. فهذه الآية تضمنت أعظم شهادة شهد عليها أعظم شهيد وهو الله سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. فتضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها وأعجلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مسؤول. وعبارات السلف في شهدها تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. شهد الله قال مجاهد حكم وقضى وقال الزجاج بين وكانت طائفة أعلم وأكبر. فهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله وتتضمن إعلامه وإخباره بغيره. فمعنى شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بالإحجارية والقيام بالقسط تضمنت علم الله سبحانه وتعالى بذلك تكلمه به وإعلامه وإخباره خلقه به وأمرهم وإيذانهم به. أيضا من فوائد هذا الاسم أنه يجوز إطلاق هذا الاسم عن الخلق يعني لما يناسب الخلق إذا أضيف إليهم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمته وكذلك فعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقال أيضا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سماهم الله تعالى شهداء لأنهم يشهدون على الأمم يوم القيامة. ومن قتل في سبيل الله يسمى الشهيد الشهيد الذي يقتل في سبيل الله. قيل لأن الملائكة ملائكة الرحمن يحضرون ويرفعون ريحه الى منازل الخلف فيكون شهيدا بهذا الشهيد قائل هذا مفعول وهذا مفعول شهيد يعني الملائكه يحضرونه. وقيل سمي شهيدا مبالغه من الشاهد ومعناه انه شاهد يتقى الله ورحمته وما اعد له من الدرجات. شهيد لانه شاهد وعاين ما اعده الله له من الدرجات يعني بعد انتقاله الى الله سبحانه وتعالى. وقيل الشهيد هو الحي لان كل من كان حيا كان شاهدا ومشاهدا للاحياء. والشهيد حي بعد ان صار مقتولا كما قال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وقيل شهيد لانه شهد الوقعه في المعركه. وقيل سمي شهيدا لانه من جله من سيشهد يوم القيامه على الامم الخاليه لتكون شهداء على الناس. وسمى الله تعالى الانسان عموما بالشهيد من جهه انه يشهد على نفسه ويعلم منها ما لا يعلمه غيره في قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان من ربه لكنود فإنه على ذلك لشهيد. لشهيد يعني يعلم ذلك جيدا من نفسه ويعلم منها ما لا يعلمه غيره. هذه بعض الفوائد التي تتعلق بمعنى اسم الله تبارك وتعالى الشهيد. انتهينا في تفسير سورة السنة إلى قوله تبارك وتعالى من علم صالحا كلمته ومن أساءت عليها قال ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة. إليه يرد علم الساعة أي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. أي المعنى أن الساعة إذا سئل عنها فإن الناس يردون العلم إلى الله بقولهم الله عالم بها. هذا معنى إليه يرد علم الساعة. إن إليه يرد علم الساعة يعني لا يعلمها إلا الله كما قال تعالى إن علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. فقال أيضا فعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فقال أيضا إن الله عنده علم الساعة فهذه من مفاتيح الغيب. فقوله إليه يرد علم الساعة أي لا يعلمها إلا هو أو يرد علم الساعة يعني أن الناس إذا سئلوا عن ساعة يقولون الله أعلم الله عالم بها. وما تخرج من ثمرات من أكمامها أي من أوعيتها وما تحمل من إنثى ولا تضع إلا بعلمه أي مخروما بعلمه. فالله سبحانه وتعالى يعلم عدد أيام الحمل وساعاته وأحواله من الكبد والنحر والتمام والذكورة والإنوثة والحسن والفكر وغير ذلك. كما قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل إنثى وما تغير الأرحام وما تزدر. وقال أيضا ويعلم ما في الأرحام. وقال هو أعلم بكم إذ أنشأتم من الأرض وإذ أنتم أذلة في بطون أمهاتكم. وقال عز وجل ولم يصوركم في الأرحام كيف تحتاج كله يشرح قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي أين شركائي الذين كنتم تشركونهم في عبادتي. ويوم يناديهم أين شركائي طبعا ليس المعنى أين شركائي على الحقيقة ليس شركائي المثل الحقيقة الله واحد لا شريك له لكن أين شركائي في زعمكم أين الذين أشركتم أشركتموهم معي في العبادة أين شركائي. قالوا هذا الناس ما منا من شهيد. هذا الناس يعني أعلى الناس ما منا من يشهد لهم بالشركة أو يصر بها الآن يعني اعلم مما يا ربنا أننا الآن نقر ونشهد أننا يعني لا يوجد واحد منا الآن يقر أو يدعي أنهم شركاؤنا. قالوا هذا الناس ما منا من شهيد ما منا من يشهد لهم بالشركة وليس فينا من يقر الآن لأنهم شركاء لك كما كنا نفعل في الدنيا يعني آمنوا ووحدوا لكن في دار ليه الجزاء فلا ينفعهم هذا الإقرار وهذا التأكيد لماذا لأن العبرة أن يكون ذلك في دار الابتلاء ودار الاختبار وهي الدنيا. أما أن يقروا بالتوحيد بعد ما عاينوا العذاب فهذا ما لا يقبل منهم ولا ينفعهم. فهم يناديهم أين شركائي أي الذين كنتم تشركونهم في عبادتي قالوا آذناك أعلمناك ما منا من شهيد أعلمناك ما منا من يشهد لهم بالشركة ويقر بها الآن. إذا شهيد سعيد للشهادة ونفس الشهادة فيما يكن عن التبرع منهم إلا أنهم يقولون نحن أنت برأنا منهم كنا نعبدهم في الدنيا ونشركهم مع الله سبحانه وتعالى أما الآن فنحن نتبرأ منهم هذا معنى ما منا من شهيد أو هم ينكرون عبادتنا يقولون لا لكن إيه كما قال عنهم في سورة الأنعام والله ربنا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قال والله ربنا ما كنا مشركين ينكرون الإخلاص الذي ترفقوا به في الدنيا هم يعرفون أنهم يكذبون لكن يقول ربنا ينفعنا فيحلفون على هذا وهذا هو الوجه الثاني في التفسير هذا الناس ما منا من شهيد لا نحن ما نعرفهم لا عبدناهم ولا أشرفناهم مع التوكيل كلمة فقول عز وجل والله ربنا ما كنا مشركين فظن عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من نصير فظن عنهم ما كانوا يدعون من قبل ما يدعون يعبدون ثم مرارا هاتان الكلمتان تعتقدان تحل احدهما محل الاخرى الدعاء والعباده اطراح ذلك مرارا وظن عنهم ما كانوا يدعون يعبدون من الأركان من قبل فلم تنفعهم ولم تدفع عنهم شيئا وظنوا ما لهم من محيط ما معنى وظنوا أيقنوا وظنوا ما لهم من محيط أي أيقنوا يومئذ ما لهم من ملجأ يلجأون إليه من عذاب الله تبارك وتعالى قال العلامة السكرتي في تفسير قوله تعالى وظنوا ما لهم من محيط قال الظن هنا بمعنى اليقين لأن الكفار يوم القيامة إذا عاينوا العذاب وشاهدوا الحقائق علموا في ذلك الوقت أنهم ليس لهم من محيط أي ليس لهم مفر ولا ملجأ فالظاهر أن المحيط مصدر إيلي من خاف يحيط بمعنى حاد وعدل وهرب يقول وما ذكرنا من أن الظن في هذه الآية الكريمة بمعنى اليقين والعلم هو التحقيق إن شاء الله تعالى لأن يوم القيامة تنكشف فيه الحقائق فيحصل الكفار العلم بها لا يفارقهم في ذلك الشك كما قال تعالى عنهم إنه يقولون يوم القيامة ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون فقال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتي لنا هذا أسلوب تعجب أسمع بهم وأبصر يوم يأتي لنا وقال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا وقال تبارك وتعالى أيضا في سورة الدم بل دارك عينهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عنيد نحن الآن علامة التشكيك أورد الآيات التي تدل على أن الكفار يقولون على يقين من هذه الحقائق يوم القيامة يكون على يقين تمام لأن القيامة حق لأنهم عينوه وأن الرسل الحق وأن الكتاب حق وأن الله سبحانه وتعالى حق وهكذا يقولون ويوقنون لكن كل هذا يقين لا ينفع في الآخرة لأنها ليست دار ابتلاء هي دار جزاء وظهور بجزائه فقط ثم ذكر العلامة الشافعية رحمه الله تعالى جملة من الآيات تدل على هذا المعنى من هذه الآيات آية نتوقف عنها قليلا عندها قليلا وهي قوله تعالى في سورة النمل كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عميد بل ادارك علمهم في الآخرة هنا وصف لعلمهم في الآخرة لأنه علم كامل ادارك هنا بمعنى تكامل علمهم في الآخرة فهذه الآية مناسبة للآيات التي ذكرناها آنفة والتي تدل على أنهم يكون عندهم علم يقين أن كلمة ظنوا هنا وظنوا ما لهم من محيط يعني أيقنوا وعلموا وتأكدوا يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، بل هم منها عمود. أظهر أقوال أهل العلم عندي في هذه الآية الكريمة أن المعنى بل ادارك علمهم أي تكامل علمهم في الآخرة حين يعين لها، أي يعلمون في الآخرة علما كاملا ما كانوا يجهلونه في الدنيا. بل هم في شك منها، بل هم منها عمود، أي هم في دار الدنيا في شك، وهم في دار الدنيا عمود عن الآخرة، لكن حين يصلون إلى الآخرة ويعيرون الدار الآخرة يتكامل علمهم بمكان وتكون فيه بالإذن في الدنيا كانوا في شك مريض كانوا عن كانوا ثم البكر العمية. أما في الآخرة فبل الدارك أي اكتمل تكامل علمهم في الآخرة. فهذا الذي كانوا يتكون فيه في دار الدنيا ويعلمون عنه مما جاءتهم به الرسل يعلمونه في الآخرة علما كاملا لا يخالده شك عند معاينتهم لما كانوا ينكرونه من البعث والجزاء. وإنما اخترنا هذا القول دون غيره من أقوال المفسرين في الآية لأن القرآن دل عليه دلالة واضحة في آيات متعددة كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. فقوله أسمع بهم وأبصر بهم يوم يأتوننا بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم للحق الذي كانوا ينكرونه يوم يأتوننا أي يوم القيامة. وهذا معنى قوله بل ادارك علمهم في الآخرة أي تكامل علمهم فيها لمبالغتهم في سمع الحق وإبصاره في ذلك الوقت. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يوضح معنى قوله بل هم في شك منها بل هم منها عمود، يعني تأمل هكذا الآيتين بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود نفس القول في الآية بل ادارك علمهم في الآخرة تكامل علمهم بهذه الحقائق في الآخرة. أما في الدنيا بل هم في شك منها لم هم إنها عمود. طبعا هذا يفسر على أنه إيه أن هذا في إيه في الدنيا. الآية الأخرى نفس الشيء وهي قول تبارك وتعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، فهذا إيه ما أسمعنا ما أسمعهم وما أبصرهم، يعني لأن سمعهم وبصرهم وآلات الفهم والإرادي تكون في غاية القوة والكمال والحدة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني يوم يأتوننا تكون عندهم السمع الكامل والبصر الكامل وهكذا. لكن الظالمون اليوم في الدنيا في ضلال مبين. أيضا لأن ضلالهم المبين اليوم أي في دار الدنيا هو شكهم في الآخرة وعماهم عنها. وقال تبارك وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي علمك اليوم بما كنت تنكره في الدنيا مما جاءك به الرسل حديد، حديد أي قوي كامل، حديث أي قوي كامل. ثم يكون علامة السكتي رحمه الله تعالى مشيرا إلى أنه أجاب عما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى ينظرون للفرق الخطي وقوله تعالى فبصرك اليوم حديد، أن المراد بحدة الفقر في ذلك اليوم كمال العلم وقوة المعرفة. المفروض إذا معنى قوله تعالى قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك الخارج فبصرك اليوم حديد، مقصود ببصرك اليوم حديد يعني كمال العلم وقوة المعرفة. فقال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، يعني إنا موقنون يوم القيامة. وهذا أيضا يوضح قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة أي تكامل علمهم في الآخرة وهو علم يصل لمرتبة الإيه اليقين. وقال ايضا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. فعرضهم على ربهم صفا يتدارك به علمهم بما كانوا ينكرونه. وقوله بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا طريق في انهم في الدنيا كانوا في شك وعمى عن البعث والجزاء. فطبعا كلمه ادارك فيها 12 صراع، الدارك فيها 12 صراع، اثنتان منها فقط سبعيتان. سبعيتان يعني قراء السبعة. فقد فرع عامة السبعة غير ابن كثير وابن عمرو بل الدارك علمهم في الآثار. أيضا وأصله تدارك أي تفاعل. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بل أدرك علمهم في الآثار. بل أدرك بسكون اللام من بل وهمزة همزة قطع مفتوحة. بل أدرك أفعل. والمعنى على قراءة الجمهور بل الدارك أي تدارك أي كامل تكامل كما قال تعالى حتى إذا داركوا فيها جميعا. وعلى قراءة ابن كثير وابي عمرو بل أدرك علمهم يعني معروف أدرك أي بلغ ولحق. فمن كان أدركه علمي إذا لحقه وبلغه. والإدراك في قوله تعالى بل الدارك علمهم في الأسرار بل هم في شكل منها بل هم منها عمود إدراك انتقالي انتقالي. والظاهر أن من في قوله تعالى بل هم منها عمون إن هنا بمعنى عن. بل هم منها عمون يعني بل هم عنها عمون. وعمون جمع عمل وهي الوصف من عمي يعمى فهو أعمى وعمل. ومن قوله تعالى إنهم كانوا قوما عمين. وقال الزهير في معلقته وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عميم. ولكنني عن علم ما في غد عميم. هذا هو يعني أشكال نعوذ بالتفسير قوله تعالى وظنوا ما لهم إن محيط. يقول السنكتير رحمه الله معلوم أن الظن يطلق في لغة العرب التي نزل بها القرآن على معنيين أحدهما الشك بقوله وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال عز وجل عن الكفار إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. أما الإطلاق الثاني فهو إطلاق الظن مرادا به العلم واليقين فهذه الآية وظنوا ما لهم من محيط أي قلوا أي أنهم ليس لهم يوم القيامة محيط لا مقر ولا مهرب لهم من عذاب ربهم. ومنه بهذا المعنى قوله تبارك وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم موافعوها. ظنوا يعني أي قلوا أنهم موافعوها وعلمين. وقال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يعني الذين يوقنون. فقال تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال تعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هائم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي إني أي قلي. ونظير ذلك من كلام العرب قول جريج بن السنة فقلت لهم ظنوا بألفي لجن سرعتهم في الفارسي المخرج ظنوا أي خنوا يعني إيه وقولي وقول عميرة بن طارق لأن كثروا قولي وأقعد في كم وأجعل مني الظن غيبا مرجما يعني اليقين. ثم قال تبارك وتعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي لا يمل من مسألته ربه بالخير. لا يمل أبدا من أن يكثر دعاء ربه عز وجل وسؤاله الخير كالمال وصحة الجسم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. وإن نفسه الشر أي الضر في نفسه من سقم أو جهد في معيشته فيؤوس بالصدوق أي من روح الله ورحمته ومن أن يكشف ما نزل به. قال الزمخشري بولغ فيه من طريقين يعني بولغ في هذا المرض ويؤوس قلوط من طريقين من طريق بناء فعل ومن طريق التكليف فيؤوس قلوط والقلوط أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضاء وينكسر. فإن نفسه الشر فيؤوس قنوط هي يؤوس وقنوط متقاربان في المعنى. وإن كانت القنوط هي عبارة عن اليأس في داخله لكن يظهر عليه في الخارج أثر هذا اليأس فيتضاء وينكسر. أيضا
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليأكلن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته يعني بتفريجها عنه مسته ضراء تفرج الله عنه ليأكلن هذا لي أي هذا حقي ينته بعملي لا بفضل من الله سبحانه وتعالى هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أي للحالة الحسنى من الكرامة تفرقا ورجما بالغيب وتلاعبا بما شاء الهوى كما قال سبحانه وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ثم يقول سبحانه وتعالى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا أي فلنخبرن هؤلاء المتمنين على الله الأباطيل بحقيقة أعمالهم ولنبصرنهم عكس ما اعتقدوا فيها ولنذيقنهم من عذاب غليظ وهو تحديدهم في النار ثم قال سبحانه وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أي إذا كشفنا ما به من ضر وربطناه غنى وصحة وسعة أعرض عما دعي إليه من الطاعة وتكبر وسمق بأنفه عن الإبادة أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أي كثير يجيب تضرعه ويستغرق في الابتهال أنفاسه فقوله سبحانه وتعالى فذو دعاء عريض عريض كما يستعاب الدعاء أيضا لفظ إيه الطول دعاء طويل هاء دعاء عريض فيقال فلان أطال الدعاء إلى أكثر وكذلك أعرض دعاءه أي طول في يعني الدعاء قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفتم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد قل أرأيتم إن كان أي هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به أي من غير نظر واتباع دليل من أضل ممن هو في شقاق بعيد أي من أضل منكم فوضع الموصول موضع الصلة فرحا لحالهم وتعليلا لمزيد ضلالهم لأنه إذا قال من أضل منكم هذا كل دون قوله هنا من أضل ممن هو في شقاق بعيد فقوله من أضل ممن هو في شقاق بعيد أشد إظهار هذه الصفة في حقه والشقاق والخلاف لكون المخالف في شق وجانب ممن خالفه فيأخذ شقا وجانبا بعيدا عمن يخالفه قال الشهاب الآية وجوع لإلزام الطاعنين والملحدين وختم الصورة بما يلتفت نفس بدئها وهو من الكلام المنصف من الكلام المنصف كما يقول كن أرأيتم إن كان من عند الله يعني ضار احتمالك أن تقولها ليس من عند الله طيب اعتبر احتمالا أخر لو كان فعلا من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في الخط البعيد من أضل من يأخذ جانبا بعيدا عن الحق إذ لا يستجيب له هذا في يعني كلام المنطق وفيه حث على التأمل وفيه استدراج من إفراح مع ما فيه من سحر البيان وحديث الساعة وقع في البير تسليما للوعيد وتنبيها على ما هم عليه من الضلال البعيد قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد ثم قال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد سنريهم آياتنا في الآفاق يعني سنريهم وقائع النبي صلى الله عليه وسلم بنواحي بلد المشركين من أهل مكة وأطرافها وظهوره على الناس تصديقا للوعد سنريهم آياتنا في الآفاق
وفي أنفسهم، أي من غلبتهم وقهرهم وكسف فلكتهم، كما وقع في بدر وكسف مكة، حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن هذا القرآن بوعده ووعيده هو الحق الثابت، إذ لا برهان بعد عيان، إذ لا برهان بعد عيان، يعني أي برهان بعد ما تعين بنفسك، لا برهان أقوى من المشاهدة بعينك، إلا برهان بعد عيان، فقد نصر الله رسوله وصحبه وخذل الباطل وحزبه، أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد، أي لا عليه شيء ما مما يفعله خلقه وهو مجازيهم عليه، ففيه وعد ووعيد، فوصف تعالى بالشهيد هنا فيه وعد ووعيد، لأنه شهيد حاضر يرى ويعلم أعمال جميع أعمال عباده من خير فيجني عليه الثواب أو من شر فيجني عليه العقاب. إذا كلمة شهيد فيها ترهيب وفيها ترهيب. سبق أن تكلمنا في قول الله تبارك وتعالى هو الذي يريكم آياته فينزل لكم من السماء رزقا في سورة غافر، فنذكر بما قلناه بمناسبة قوله هنا سنريهم آياتنا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقال تعالى في سورة غافر هو الذي يريكم آياته، يقول السلطفي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه جل وعلا هو الذي يري خلقه آياته، أي كونية القدرية، ليجعلها علامات لهم على ربوبيته واستشقاقه العبادة وحده. ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومنها السماوات والأراضين وما فيهما والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال والأشجار وآثار قوم هلكوا، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. وقال أيضا إن في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فتأملوا دائما كلمة ويريكم آياته، أو هو الذي يريكم آياته، أن كل ما تقع عينك عليه هو رسالة من الله سبحانه وتعالى إليك، فالله يريك الآيات، يعني هذه الآيات نصر الله كي يتأمل فيه، فالله هو الذي يعرضها لك ويريك إياها، فلا تغفل عن التفكر والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، فإنه ما خلقها الله سبحانه وتعالى إلا تكون ناطقة بتوحيده وشاهدة عليه، كما قال الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها إلى الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلى الله راسل. فإذا هذه الآيات مخلوقة لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي يعرضها لك، فهناك أيضا خط وإرادة من الله سبحانه وتعالى أن تطلع كل إنسان على هذه الآيات. سنريهم آياتنا، سنريهم طبعا ذلك أن الجلسات كلمة نريهم بمعنى أن هذا يعني يلفتنا إلى ضرورة التحكم والتدبر في هذه الآيات الكونية التي تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل أيضا إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وما ذكره جل وعلا في قوله هنا هو الذي يريكم آياته زاده روحا في قوله عز وجل هنا في سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والآفاق جمع أفق وهو الناحية، والله جل وعلا قد بين من غرائب سرعه وعجائبه في نواحي سماواته وأرضه ما يتبين به لكل عاقل أنه هو الرب المعبود وحده، كما أشرنا إليه من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والجبال والدواب والبحار إلى غير ذلك. وبين أيضا أن من آياته التي يريهم
ولا يمكنهم أن ينكروا شيئا منها. تذكيره لهم الأنعام ليركبوها وليأكلوا من لحومها وينتفعوا بألبانها وجدها وسمها وأقصها وينبتوا من جلودها وأصواتها وأوبارها وأسعارها، كما قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ثم قال سبحانه وتعالى: ويريكم آياته. فأي آيات الله تنكرون؟ بعدما ذكر هذه النعم، إذن هذه النعم أيضا من آيات الله، خلق الله سبحانه وتعالى ورزقنا إياها كي لا نفكر ونتدبر لنذكر ولا نكفر. وقال تبارك: وبين في بعض المواضع أن من آياته التي يريها بعض خلقه معجزات رسله، لأن المعجزات آيات. يريكم آياته كما قلنا في الأثر في أنفسنا وفي أنفسكم أثناء تذكرون تسخير الأنعام والأكل من لحمها وخبز لبنها والانتفاع بأصواتها وأوزانها إلى آخره. من آيات الله التي يريها بعض خلقه المعجزات التي يؤيد بها رسله، لأن المعجزات بآيات، آيات يعني دلالات وعلامات على صدق الرسل، كما قال تعالى في فرعون: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فتأمل قوله: أريناه آياتنا، معجزات يوسف عليه السلام. وبين أيضا أن من آياته التي يريها خلقه عقوبته المكذبين رسله، هذا أيضا من آيات الله أنه يعاقب الذين كذبوا رسله، كما قال سبحانه وتعالى في قصة إهلاكه قوم لوط عليه السلام: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل إلى آخره: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. آيات مفصلات، هذه كلها من الآيات التي يريها الله سبحانه وتعالى عباده. ففي ضوء هذا ينبغي أن نفهم قوله عز وجل هنا في سورة فصلت: فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي ربي أنه على كل شيء شهيد؟ بلى. ثم قال تبارك وتعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء مشرق. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، أي في شك عظيم من البعث بعد الممات ومعادهم إلى ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط، أي فلا يخرج عن إحاطته شيء. ألا يعلم من خلق وهو المطيف الخبير. لماذا هو بكل شيء محيط؟ لأنه الذي خلق كل شيء فهو عالم بما خلق. ألا يعلم من خلق وهو المطيف الخبير. ألا إنه في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. فأما قوله تبارك وتعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، يعني أنهم في شك كما قلنا، وتكليف بالساعة وبالبعث وبالنشور كما في قوله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. تبين أن الكفار كذبوا بالساعة، أي أنكروا القيامة من أصلها، لأنهم ينكرون البعث بعد الموت والجزاء. وأنه جل وعلا أعتد، أي هيأ وأعد لمن كذب بالساعة سعيرا، أي نارا شديدة الحرب معذبه بها يوم القيامة. إذن هذه الآية قول عز وجل هنا: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، تدل على أن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهنم، كما قال سبحانه وتعالى: إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. وقوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم. وأما كفر من كذب بيوم القيامة ووعيده بالنار فقد بينه قوله سبحانه وتعالى: إذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. كفر من كذب يوم القيامة ووعيده بالنار فقد جاء في مثل قوله سبحانه وتعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستكبرين إلى قوله ومأواكم النار وما لكم إلا ناصرين. فقوله ومأواكم النار بعد قوله قلتم ما ندري ما الساعة يدل على أن قولهم ما ندري ما الساعة هو السبب في قوله الذي مأواكم. وقوله بعده ذلك لأنكم اتخذتم آيات الله هزوا لا إلا في ذلك لأن من اتخاذهم آيات الله هزوا تكذيبهم بالساعة فإن فرهم البعث كما لا يخطر. وقال أيضا عز وجل وإن تعجب فعجبوا قولهم فإذا كنا ترابا أين لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة الرعد أن إنكارهم البعث الذي عبروا عنه بإيه؟ بصيغة الاستفهام الإنكار في قولهم فإذا كنا ترابا أين لفي خلق جديد متضمن أمرين الأمر يعني هم يتعذبون الله يتعذب من تعذبهم هم يتعذبون ويقولون يقول تعالى وإن تعجب فعجب قولهم فإذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد هم يتعذبون حينما يخبرون بأنهم سوف يبعثون وينسون ويحاسبون. فالله سبحانه وتعالى يدعو نبيه إلى تعذب من تعذبهم فقول وإن تعجب فعجب قولهم فإذا كنا ترابا إلا لفي خلق جديد فإذا هذا عجب من العجب لكثرة البراهين القطعية الواضحة الدلالة على ما انكروا. لماذا التعجب منهم وإن تعجب فعجب قولهم؟ لأن أدلة البعث والنشور أدلة يعني واضحة وظاهرة لكل عاقل. أما الأمر الثاني فهو محل الشاهد من الآن أن إنكارهم البعث المنصور كفر مستوجب للنار وأغلى لها والخلود به ويعني يدل على أن تكذيب الساعة أو تكذيب البعث والنشور كفر مخرج من الملة وأنه يستوجب الخلود في النار. فهو في قوله تبارك وتعالى وإن تعجب عذر القوم إذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد ثم قال سبحانه وتعالى أولئك يعني الذين انكروا الساعه اولئك الذين كفروا بربهم. اذا هذا النص قطع على كفر من لم يؤمن بالبعث والنشور اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هذا يدل على ان كفرا كفر اكبر وانهم يخلدون في عذاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك ان انكار البعث انكار للساعه. من ذلك أيضا قوله تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أي لا يصدنك من لا يؤمن بالساعة عن الإيمان بها فتردى أي تهلك بعدم إيمانك بها والرجاء الهلاك وهو هنا عذاب النار بسبب التكذيب بالساعة. وقد قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى فقوله هنا فترجى يدل جلالة واضحة على أنه إن صده من لا يؤمن بالساعة عن التصديق لها أن ذلك يكون سببا لرداه أي هلاكه لعذاب النار كما لا يخفى. وقال سبحانه وتعالى وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. هذه الآية في سورة الروم تدل على أن الذين كذبوا بلقاء الآخرة وهم الذين كذبوا بالساعة معدودون مع الذين كفروا وكذبوا بآيات الله وأنهم في العذاب محضرون وهو عذاب النار. والآيات بمثل ذلك كثيرة. هذا فيما يتعلق يعني كفر من كذب بالساعة وأن جزاءه وعقابه هو الخلود في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا آخر ما تيسر في تفسير سورة فصلت. قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.